قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم قال وحدثناه قتيبة بن سعيد حا وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه قال وحدثنا حرملة بن يحيى ساق السند إلى سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن قال وحدثني عبد الملك بن شعيب حاو حدثنا عمرو الناقد والحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ينزع بنحو حديث الزهري. الكلام على هذا الباب الذي عقده الإمام مسلم رحمه الله تعالى في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر أهل التاريخ والسير أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ظل عمر على الكفر والشرك ومناواة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أشد المناواة التي وقعت من عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، إنها مناواة عظيمة وشديدة، لكن الله تبارك وتعالى أكرم هذا العبد ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فإنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، وهما عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، عمر بن هشام أبو جهل، فاستجاب الله تعالى الدعوة في ابن الخطاب وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، وأيد الله تعالى به الدين، وكان الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه رنة وقوة. لما أسلم ذهب إلى خاله العاصي ابن وائل والد عمرو بن العاص ذهب إليه في وقت الظهيرة وطرق عليه الباب وأعلنه بأنه قد أسلم، أنه قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قال له: لا تفعل. قال: قد فعلت. قال: لا تفعل. قال: قد فعلت. فأوصد عليه خاله الباب وتركه. ذهب إلى المسجد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعلن إسلامه وقال بأنه مسلم، وكانوا يقولون صبأ، بمعنى ارتد وعاد إلى دين محمد. قال: ما صبأت ولكنني أسلمت واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم، فما أصابه شيء، وكان يريد أن يؤذى كما يؤذى من أسلم وأظهر إسلامه. فعمد إلى رجل يقال له معمر ابن جميل، وكان معمر بن جميل ممن لا يكتم السر، إذا سمع خبر أشاعة. وعمر إنما قصد هذا الرجل ليشيع نبأ إسلامي، فقال له: أما علمت أنني صبأت؟ فما انتظر معمر ابن جميل، جميل ابن معمر، إلا وذهب إلى الأندية ونادى في الناس أن عمر قد صبا وأنه قد اتبع دين محمد، فانهال الناس عليه ضربا، وقام خاله العاصي ابن الوائل وأجاره. والعرب كانوا يحترمون الجوار. أجرنا من أجرت يا أم هاني، أم هاني بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عنها وأرضاها. لما كان يوم الفتح أراد علي رضي الله تعالى عنه أخوها رجلين من أحمائها من أقربائها، أراد أن يقتلهما، ففزعت أم هاني رضي الله تعالى عنه رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليها السلام. وفي هذا دلالة على أن الذي يغتسل إذا كان متواريا لا مانع من أن يتكلم، فإن النبي قال لها: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أخرى وقال: مرحبا بأم هاني، مرحبا بأم هاني. إذا سلم عليك مسلم السنة أن ترد السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شئت أن تزيد قلت: مرحبا وأهلا، مرحبا وسهلا، لا مانع إن شاء الله تعالى. وإنما الممنوع أن يسلم عليك المسلم فلا يكون الجواب إلا: أهلا، مرحبا، كيف أصبحت، كيف أمسيت. هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما علي وعليك أن نرد السلام كما شرع لنا رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك إذا أردت أن تضيف: مرحبا، أهلا، كيف أصبحت، كيف أمسيت، لا بأس إن شاء الله. وذكرت أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها وأرضاها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، يعني صار لها الأمر، لا يدنو ولا يقرب من هؤلاء أحد. هكذا علمنا الإسلام. الجاهلية من قبل كانوا على هذا الحال. ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي يقول العربي الشهير السموأل الطائي: لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، إذا أجرنا أحد أدخلناه في جوارنا، هذا الذي يدخل في جوارنا يحظى بهذا الجبل المنيع العظيم لا يصيبه أحد. يرد على امرأة عيرت قبيلته فقال: تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل، وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. خاله أجاره، فامتنعت قريش منه وصار لا يذى ولا يضرب، ويرى المسلمين يضربون ويذون، فأتى إلى خاله ورد عليه جواره، فلما رد عليه الجوار صار يؤذى ويضرب كما يضرب من أسلم في ذلك الوقت. الضعيف الذي ليس له من يجيره، ليس له من يقيه، ليس له من يمنعه، ساموه سوم العذاب، شد العذاب. عمار بن ياسر أبوه ياسر، امرأته سمية، بلال بن رباح، خبيب، أمثالهم، لا سيما هؤلاء مع العبيد: عمار، بلال، ياسر، سمية، والله قد فعلوا بهم الأفاعيل وأجرهم على الله. لقد كان يؤتى ببلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أرضاه في أشد الظهيرة وفي مكة، ويلقى على الأرض ويؤتى بالصخرة الحارة الشديدة فتوضع على صدره وتوضع على بطنه ويراود أن يرتد ويدع هذا الإسلام. لكن بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه صبر وصابر وتحمل هذا العذاب، وكان كلما اشتد عليه العذاب يقول: أحد أحد، فرد صمد، افعلوا ما تشاءون. أما سمية والدة عمار وزوج ياسر أذيق السوء العذاب، يأتون بالميل، سيخ حديد يوضع في النار، وبعد ذلك يدخلون النار في قبلها لأنها قالت لا إله إلا الله، ولأنها شهدت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الولد عمار فقد أوذي وطلبوا منه أن يسب رسول الله وأن يشتمه، فما قوي على الصبر فشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أتى مسرعا إلى سيد الخلق وأخبره بما جرى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: كيف تجدك؟ قال: أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، في الحال أنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فعمر لما رفع الجوار أوذي وتحمل وصبر في الله تبارك وتعالى، حتى أذن الله تعالى لنبيه بالهجرة، فكان من ضمن من هاجر. لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالفاروق، عمر الفاروق، لأن الله تعالى فرق بينه وبين الباطل بالحق، وكان ملهما، وكان القرآن ينزل موافقا لرأيه في عدة قضايا جمعها أهل العلم. المسألة الفلانية قال فيها عمر كذا ونزل القرآن موافقا لقوله، والقضية الفلانية جرى مشاورة النبي لأصحابه، فمنهم من أشار بكذا ومنهم من أشار بكذا وأشار عمر بكذا، وإذا بالقرآن ينزل موافقا لقوله. من ذلك قضية الأسارى يوم بدر في السنة السادسة الثانية من الهجرة، لما وقعت غزوة بدر وكانت الفيصل بين الحق والباطل، ونصر الله تعالى جنده وحزبه وعز الله تعالى كلمته. في ذلك اليوم قتل 70 من صناديد قريش وأسر 70 من صناديد قريش. الأسارى استشار النبي وأصحابه فيهم ماذا نفعل بهؤلاء 70. جماعة أشاروا على رسول الله بأن يمن عليهم، وهذا رأي أبي بكر، دعهم يعودوا إلى مكة. جماعة أشاروا إلى أن يأخذ الفداء، يجعل على كل أسير مبلغ كذا وكذا، والنبي مال إلى هذا الرأي وأمر كل أسير أن يدفع كذا وكذا دينار، فإن لم يكن عنده مال وكان ممن يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. وهذا ما وقع وما جرى بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر فكان رأيه خلاف ذلك، يرى أن كل قريب من الأسارى يسلم إلى قريبه من المسلمين، اعطني أخي زيد أنا أقتل، وادفع العباس لعلي بن أبي طالب يقتله، وادفع محمد بن أبي بكر لأبيه أبي بكر يقتله، واعطي كل قريب قريبة ونتخلص من هؤلاء. لا أحد يطالب ولا أحد يتكلم، القريب قتل قريبة وانتهى الأمر. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا جنح ومال إلى الأيسر. تارة يرى الرأي ويعزم على فعل الأمر، فإذا وجد صلى الله عليه وسلم أن الأيسر خلاف هذا الأمر يدع النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يفعل ويجنح إلى الأيسر. وهكذا أو إن هذا ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه، طريق شاق وطريق أيسر، اجنح إلى الأيسر. من يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة. الشدة لا تصلح، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولهذا مال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى جانب الرحمة، أخذ الفداء، والذي ليس عنده فداء وكان يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة وانتهى الأمر. نزل القرآن موافقا لرأي ابن الخطاب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الأمر الأهم والذي كان ينبغي أن يسلك أن يقتلوا، ولا داعي إلى أخذ الفداء. هذه مسألة. مسألة أخرى من موافقاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
لما حج حجة الوداع ووصل إلى مكة والنبي قد دخل مكة قارنا، يعني أنه جمع بين نيتي العمرة والحج، أولا نوى الحج من ذي الحليفة أبار علي، ولما مضى قليلا وأتى إلى البيداء بقرب شركة الكهرباء في الطريق القديم نزل جبريل عليه وقال له يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج، إلا أن النبي كان قد ساق الهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك العام ساق معه من المدينة 63 بدنة، وعلي رضي الله تعالى عنه أتاه من اليمن 37 بدنة، صار مجموع الهدايا التي نحرها رسول الله بمنى 100 بدنة. اللهم صل على رسول 100 بعير، لأن العبد كلما كان أعلم بالله وأتقى لله وأخشى لله كان قريبا إلى الله. الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يقرب ويهدي لله 100 بعير. أنا وأمثالي كثير إذا أردنا الحج، إذا أردنا العمرة، إذا أردنا أن نجمع بين الحج والعمرة، أنا أسأل ما هو النسك الذي لا يترتب علي فيه هدي؟ أنا لا أريد الهدي، أنا أريد أن أخبر بأي نسك ليس علي فيه هدي. هذا داب الكثير منا اليوم، لكن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بخلاف ذلك ما خرج من المدينة إلا وقد ساق 63 بدنة، وأتاه علي رضي الله عنه 37 بدنة، فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحره بمنى 100 بدنة صلوات الله وسلامه عليه. وصل إلى مكة، طاف بالبيت، ولما انتهى من طوافه وإذا بابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول له يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، لو صلينا خلف المقام، لو صليت لاتبعتك الأمة. أنزل الله تعالى في الحال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى مقام إبراهيم وصلى خلفه ركعتين، والناس يفعلون ما يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام عام حجة الوداع كان لا يعمل عملا ولا يفعل شيئا إلا ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا صلى الله عليه وسلم. ويحدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع من المدينة خلق كثير، يقول لا يحصيهم ديوان، الناس مدى البصر، نظرت يمين وشمال ووراء وخلف وإذا بالناس مدى البصر كلهم يعمل ما عمل رسول الله ويهتدي بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى أمر هذه الأمة بأن تقتدي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا قول لأحد مع قول رسول الله، ولا يستن بسنة إلا بالسنة التي شرعها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا فإن الصديق رضي الله تعالى عنه يوم سئل عن مسألة ولم يعلم جوابها، وقيل له لم تعلم جواب هذه المسألة، قال أي سماء تقلني، أي سماء تضلني، وأي أرض تقلني إن قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي. ولذا يجب على المسلم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها أن يجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هجيرا، ما فعل رسول الله يفعل. ولذا الصحابة في ذلك العام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يستنون بالهدي، صلوا خلف المقام كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال إننا نعلم جميعا أن المقام مقام إبراهيم مقام بمعنى حجر، حجر عليه آثار قدمي إبراهيم، ليس بقبر، حتى لا يظن ظان أننا نصلي خلف قبر. الصلاة خلف القبور ممنوعة، نهى عنها رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه فيما روى أبو مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. نهينا عن أمرين: الأمر الأول الجلوس عليها، إما أن نطأها بأقدامنا أو أننا نجلس على المقابر أو أننا نتوسدها أم أننا نجعلها طريقا لنا فنطأ على المقابر، هذا الأمر نهى عنه صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: لا نصلي إليها، لا نتوجه إليها، نتوجه إلى كعبة الله، نتوجه إلى بيته، نتوجه إلى القبلة التي قال الله تعالى في شأنها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولذا قال أبو مرثد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما كان المقام مقام إبراهيم عليه السلام حجرا قام عليه إبراهيم عندما بنى البيت وارتفع البناء عن طوله، وأمر ابنه إسماعيل أن يأتيه بحجر، فذهب إسماعيل عليه السلام إلى جبل قبيس ووجد هذا الحجر، وهذا الحجر قد نزل من السماء، أخذ إسماعيل الحجر وهو لا يدري وأتى به إلى أبيه، فوضعه أبوه الحجر الأسود الذي نزل من السماء، إنما ذهب إلى جبل قبيس وأتى بهذا الحجر وصار يصعد على هذا الحجر ويبني، ولما اشتد عليه البناء وإذا بأثر قدميه أثرت على الحجر. إذن جاز لنا أن نجعل هذا الحجر بيننا وبين الكعبة، لما؟ لأن الله تعالى قال: واتخذوا، بصيغة الأمر، فهو أمر من الله، اتخذوا. أنا لو أخذت هذه السارية أو هذا المنبر أو أي شيء وأردت أن أجعله قبلة علي أتجه إليه، أينما كان هذا أتوجه إليه، لا يجوز ذلك لي ولا يصح، لأن الله تعالى لم يأمر بهذا، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بأن نستقبل الكعبة وأن نجعل مقام إبراهيم بيننا وبين الكعبة فقط. لو أن إنسانا كان بعيدا ولم يتيسر له أن يجعل الحجر بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة، صلى في أي موضع شاء وتقبل الله تبارك وتعالى منه. الشاهد: نزل القرآن موافقا لرأيه ولقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله وتر، يحب الوتر، ولذا أقول الثالثة مما ذكر أهل العلم من موافقة قول عمر لكلام الله قضية الحجاب. قال: يا رسول الله، نساؤك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن يا رسول الله أن يتحجبن يحتجبن وإذا بالقرآن ينزل بالأمر بالحجاب وأن المرأة لا تخرج إلا وقد ألقت الخمار على رأسها وعلى جيبها وجيبها صدرها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا الجيب نحن لا نعرف إلا جيب النقود وجيب الفلوس، واللغة العربية لا تعني بجيب الفلوس جيب، لأن جيب الفلوس تارة يكون سببا للضلال والهلاك، وإنما الجيب في لغة العرب هذا الموضع، موضع الصدر، موضع القلادة، موضع النحر. المرأة توصف بالجمال عندما يكون نحرها عالي رقيق، عندما يكون ثديها كعب بارز، عندما يكون وجهها جميل ناضر زكي، لأن المرء لو نظر إلى قدم المرأة أو نظر إلى يد المرأة وكان يريد أن يتزوج بها، نظره إلى يدها ونظره إلى قدمها ونظره إلى رأسها ولم يرى الوجه، والله لا يرغبه في النكاح بهذه المرأة. ولذا دعا الإسلام المرأة المسلمة أن تتقي الله وأن تضرب بجيبها وخمارها على رأسها، ولا تبدي زينتها إلا لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة. إذن هذه القضية الثالثة من القضايا التي وافق فيها قول عمر القرآن الكريم المجيد الذي أنزله الله تعالى على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العلماء ألفوا كتب في هذا الباب، وعندما يأتون لموافقات عمر يسردون جملة من الموافقات، وإنما أردت أن أشير إشارة بسيطة، وربما أن إشارة تغني عن عبارة. شهد المشاهد مع رسول الله، ولو عدت إلى كتب السير لوجدت أنه قل غزوة غزاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله فيها. كبرى الغزوات، كبرى الغزوات بدر كان موجودا، أحد كان موجودا، الخندق، تبوك، خيبر، غزوة خيبر، بيعة الرضوان، غزوة الحديبية، فتح مكة، حنين، كان مع رسول الله في هذا الأمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أليس هذا يكفي في بيان فضل هذا الرجل الذي أكرمه الله تعالى بما أكرمه به؟ إلا أن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أراد أن يورد بعض الأحاديث الصحيحة التي وافق الشرطة والتي تدل على فضائل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر الإمام مسلم جملة أحاديث. الحديث الأول عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة تلميذ عبد الله بن عباس، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره بعدما قتل، قتل وهو يصلي في محراب النبي وهو يؤم الناس، أتى وكبر في صلاة الصبح وإذا بغلام المغيرة لعنة الله تعالى عليه أتى حانقا حاقدا منتقما، وكان قد توعد عمر وقال لعمر: لأعملن لك رحى يسمعها يسمع بها من في المشرق والمغرب. ما فاتت على عمر. قال عمر: في الحال قد تعوعدني الخبيث. ما مضت أيام إلا وأتى وعمر يصلي صلاة الصبح ومعه خنجر، فطعن عمر عدة طعنات، وطعن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأدركه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وكان معه عباء ألقاها عليه، فلما علم اللعين بأنه هالك جهز على نفسه ومات إلى جهنم وبئس المصير. حمل عمر وأعطوه لبن، شرب لبن، وإذا باللبن يخرج من أمعائه، فعلم رضي الله تعالى عنه أنه ميت وأغمي عليه، وحان وقت الصلاة فصاروا ينادونه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين، وهو لا يجيب. عقب ذلك قال تلميذه ومريده، إن صحت هذه العبارة، وهو عبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن عباس ملازما لعمر، قال: إنكم لن تفزعوه إلا بالصلاة. ينادوه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، لا يجيب. يقول ابن عباس: إن كنتم تريدون أن يجيب قولوا له صل الصلاة يا أمير المؤمنين، تنظرون أجيب أم لا. فلما قالوا الصلاة يا أمير المؤمنين اضطرب عمر ونقام، وقال عمر الكلمة التي تكتب بماء الذهب: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه الجملة التي قالها عمر: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أين نحن يا جماعة الإسلام؟ أيننا والصلاة التي افترضها الله تعالى على سيد الخلق فوق سبع السماوات؟ جميع الشرائع الله افترضها على نبيه وعلى المؤمنين في الأرض إلا الصلوات الخمس، فإن الله تبارك وتعالى لما افترضها على هذه الأمة دعا نبيه إليه، وبعث أمين من في السماء إليه، وأتى جبريل الأمين إلى رسول الله، وأسرى به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى، إلى أن بلغ سدرة المنتهى، إلى أن بلغ موضعا يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى: هي 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. نزل رسول الله وصلى أول صلاة صلاها بمكة، وهي صلاة الظهر، نزل عليه جبريل في أول الوقت وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في أول الوقت، ثم نزل وصلى العصر في أول الوقت، والمغرب في أول الوقت، ووقت المغرب واحد، والعشاء في أول الوقت، والفجر في أول الوقت. في اليوم الثاني أتى ظهرا في آخر الوقت وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت الظهر، العصر في آخر وقت العصر، المغرب في الوقت نفسه الذي جاء وصلى فيه أمس، العشاء في آخر الوقت، الصبح في آخر الوقت قبل أن تطلع الشمس، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيما بين هذين الوقتين. إن الصلاة أمرها عظيم، ولذا قال ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لما شعر بالموت أوصى بأن يتداول بقية العشر المبشرين بالجنة في أمر الخلافة، وجعل عليهم عبد الرحمن بن عوف، وشاء الله تعالى أن يختار عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجهز عمر. يقول ابن عباس فيما روى الإمام مسلم رحمه الله أنه لما وضع على السرير وتكنفه تكنفه أحاط به الناس. ومن الناس في ذلك اليوم؟ الناس في ذلك اليوم معظمهم من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يدعون ويثنون ويصلون عليه. يصلون بمعنى يريدون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. قال ابن عباس: وأنا فيهم، أنا موجود معهم. وقبل أن يرفع ويذهب به إلى بيت عائشة، لأنه قد التمس أن يقبر مع صاحبيه في بيت عائشة، والتمس هذا الأمر من صاحبة الحق، وصاحبة الحق هي عائشة رضي الله تعالى عنها، الحجرة حجرتها. ولما مات زوجها المصطفى دفن فيه، ولما مات أبوها دفن فيه برضاها، وكانت تسكن في هذه الدار في هذه الحجرة. ولما التمس منها عمر أن يكون مع صاحبيه أذنت. وعندنا مثل عامي، المثل العامي يقول: إذا رضي الداعي ما الذي يدخل القاضي؟ صاحب الحق. إذا رضي القاضي ليس له دخل في الكلام، صاحب الحق. عائشة رضيت بأن يدفن، وقالت: والله لأوثرنك اليوم، والله لأوثرنك اليوم. إذا كان صاحب الحق راضي، إيش يدخل القاضي؟ ولما ننقم ولما نغضب على أنه دفن وأنه اغتصب؟ والله ما اغتصب، طلب، التمس، أجابت، رضيت، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأراد الله جل وعلا أن يكرم هذا العبد الذي قام بخدمة الإسلام أيما قيام. إن الفتوحات الإسلامية التي وقعت كان مبدأها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام أبي بكر. أبو بكر أيامه قليلة في الخلافة، انطلقت في أيام عمر، فتحت بلاد الشام، فتحت بلاد فارس، فتحت بلاد الروم، فتحت بلاد القبط، انتشرت العدالة، دخل الناس في دين الله أفواجا، نظروا إلى عمل الإمام الخليفة، وإذا بالخليفة سباق إلى كل خير. ولو قرأت سيرته لعلمت زهده، وعلمت ورعه، وعلمت ما كان عليه. يا ليتنا نقرأ سير أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. إن كنت لست ممن يقرأ كتب المؤرخين القدامى، أنا أدلك على كتاب، وأرجو أن تقرأ هذا الكتاب، كتبه الأستاذ الشيخ علي طنطاوي حفظه الله ووفقه في سيرة عمر. أسلوب جذاب، قضايا عظيمة عظيمة وقعت لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الراشدون أربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يكمل الثلاثين العام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عليكم هذه صيغة بمعنى إلزموا وتمسكوا. وطبعا إذا لم توجد سنة النبي، إذا وجدت سنة النبي لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن لم توجد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أتينا إلى أقوال الخلفاء الراشدين وعملنا بها، لأنهم كانوا ألزم لرسول الله، وأعلم بحال رسول الله، وأخلص لرسول الله. والله جل وعلا علم صدقهم، وعلم الله جل وعلا عمقهم في الإيمان، فجعلهم وزراء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ابن عباس: ولا أطيل عليك، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، أنا واقف مع الواقفين. ابن عباس مات شيخه الكبير، مات جليسه الذي كان يقدمه على الكبار في السن وعلى مسلمة الفتح، وكان يقدم ابن عباس لعلم ابن عباس، ولأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلمه وفضله. متأثر حزين، أخذ رجل بمنكبه، فإذا بعلي بن أبي طالب. الخطاب للمسجى للميت على السرير: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. وأيم الله قسم، إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر، يعني كثيرا ما أسمع رسول الله يقول: جيت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو ولأظن أن يجعلك الله معهما. هذه شهادة من أخزم، شهادة عظيمة، من جبل أشم، ألا وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال هذه العبارة شهادة في فضل أبي بكر وعمر. وما قالها علي رضي الله تعالى عنه إلا يوم أن مات عمر ووضع على السرير: والأقرأ عليك العبارة مرة أخرى فإنك عربي تعلم معنى الألفاظ وتتذوق حلاوتها، وإذا ما تكلم المتكلم نحن بمجرد ما نسمع كلام المرء صدقه يقينه إيمانه إخلاصه ينطبع على ما يخرج من فمه. قد يتكلم متكلم، فإذا تكلم المتكلم أنا وأنت نقول: هذا كلام دعك منه على اللسان. لما؟ لأن الكلام منمق ومزوق ومكذوب ومفترى. وإذا ما تكلم إنسان كلام صدق سمعناه وعيناه في الحال، أنا أشهد أنت تشهد بأنه والله قد قال كلام حق، قال كلام صدق، قال كلاما خرج ونبع من قلبه، وخرج وهو متلبس بلباس الإيمان. ولذا اسمع يا أخي: لم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ما يعرف علي بن أبي طالب، لأنه قد يقول قائل ربما أنه غيره، ابن عباس ما درى، فإذا قال لنا قائل هذا الكلام قلنا له اكفف. ابن عباس وعلي بمنزلة واحدة أخوين، علي ابن أبي طالب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، أخوين. ما يعرف أخوه؟ فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. لأنه نظر إلى أعمال عمر، وإذا بأعمال عمر جليلة عظيمة، هذا الملك الواسع وهذه الولاية الكبيرة، جزيرة العرب، بلاد فارس، بلاد الروم، بلاد القبط، بعض بلاد الروم، بلاد مصر، كلها تحت إمرتي. ومع ذلك إزار مرقع، إزار مرقع، إزار مملوء بالودك، الودك الشحم، ما يأكل سمن، يصعد يخطب على المنبر وقد جاءت ثياب جديدة وزعها على الصحابة، فاستعار ثوبا وصعد على المنبر يوم الجمعة يخطب، عليه إزاره الجديد وثوب استعاره من ابنه عبد الله بن عمر. أيها الناس اسمعوا واطيعوا. قام أبو الدرداء وسلمان الفارسي قال لا سمع لك ولا طاعة، خليفة من بالمشرق والمغرب وفي هذا المسجد. لما؟ السبب جاء الثياب وزعتها على الصحابة، أعطيت كل منا ثوبا ثوبا، وها أنت عليك أمام الخلق الكل يشهد بأن عليك ثوبين، كيف نسمع لك؟ فما كان منه رضي الله تعالى عنه إلا أن دعا ولده ابن عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، قام عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرت هذا منك؟ قال نعم. قال إذن لك السمع والطاعة. يخرج مرة إلى الحرة وإذا بضياء نور، فظن أن قوما أتوا علّ لهم حاجة، فذهب رضي الله تعالى عنه لينظر، السلام عليكم يا أهل الضياء، وإذا بامرأة معها صبية لها خيمة، وضعت أوقدت نار، وضعت قدرا على النار، ألك من حاجة نعينك؟ قالت إن عمر لم يهتم بنا ولم ينظر إلينا، أنا معي هؤلاء الصبية، ماذا في القدر؟ قالت وضعت ماء وحجارة أعلل الصبيان حتى يناموا لأنه ليس لنا طعام. عاد عمر حمل دقيقا على ظهري، ذهب إلى الحرة إلى الموضع، وإذا بالمرأة وقدرها على النار، والقدر ليس فيه إلا ماء وحجارة. عجن أمير المؤمنين عمر بيديه وخبز وقدم الطعام للأطفال الصغار وللمرأة، فدعت لهم بخير ورجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثالثة، ذهب إلى بلاد الشام وإذا بأهل الروم خرجوا، لأن أهل الروم لما حاربهم أبو عبيدة والصحابة الذين هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوا أن يسلموا مفتاح بيت المقدس إلا ليد الخليفة بنفسه، وهم يجدون في كتبهم أن الذي يستلم المفتاح صفته كذا وكذا وكذا. فخرج عمر من المدينة إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس الخليفة. خرج أبو عبيدة وجملة من الصحابة يستقبلون عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا إذا سمعنا بأن الخليفة يأتي العالم يخرج يريدون أن ينظر إلى الخليفة هذا. خرج الناس يستقبلون عمر، وإذا بعمر على بعير ومعه خادمه، وكان يتناوبان على البعير، هذا يركب مدة وبعد ذلك ينزل، ويركب عمر مدة وينزل. جاء الدور والخادم على البعير ويدخل عمر بلاد الشام، والخادم راكب، والخليفة يمشي على قدميه، والخليفة قد أخذ البعير يسوقه للخادم. خليفة جماعة رباهم الإسلام، الإسلام ملأ قلوبهم بشحنة إيمانية، ما ضر عمر والله، ما زاد ذلك عمر إلا رفعة. هذا التاريخ طيلة 15 قرن، لا أقول شهر ولا أقول عام، وإنما أقول قرن، وهو يسجل هذه المكارم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل نقص منه أنه قاد البعير وأنه دخل بلاد الشام؟ وبعد ذلك نعليه جاء في ماء مخاضة، وإذا به يفسخ نعليه ويدخل في المخاضة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ألا يستحق هؤلاء أن يكرمهم الله؟ ألا يستحق هؤلاء أن يرفع الله تعالى شأنهم؟ ألا يستحق هؤلاء أن يفتح الله بهم البلاد والعباد ويجعل البلاد كلها تطمئن وتأمن بعدلهم وأمانتهم وصدقهم وطاعتهم وعبوديتهم لله تبارك وتعالى؟ اللهم نعم، اللهم نعم، اللهم نعم. المقصود هذه شهادة والله ليست بسهلة، شهادة عظيمة. ابن أبي طالب الإمام علي يتمنى أن يكون على عمل هذا الرجل، ولذا اسمحوا لي أن أقف دقيقة 60 ثانية وأقول: لا تبالوا ولا تهتموا ولا تلتفتوا إلى بعض الكتب التي تثير الأحقاد والتي ملئت بالفساد وبذكر أن فلان خالف فلان وفلان خالف فلان وجرى بين عمر وبين أبي بكر وبين علي وبين عثمان كيت وكيت وقال علي كذا. لا تلتفت إلى ذلك، إن بعض كتب التاريخ ملئت وشحنت بالكذب والافتراء، لا سيما وأن في ذلك العصر قامت مصائب. جاء طاغية من اليمن يسمى عبد الله بن سبأ لعنة الله تعالى عليه، أراد أن يفرق جمع المسلمين، وأله الإمام علي بن أبي طالب وقال: إن الإمام علي بن أبي طالب هو الله، وحصل ما حصل وجرى ما جرى. وأمر علي رضي الله تعالى عنه أن يحرق أتباع هذا الطاغية الملعون، قال لهم: هذا دليل على أنه إله، لولا أنه إله لما حرق بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار. خبث شنيع وبلاء مستطير أراد الله تعالى أن يختبر به الأمة. فما جرى مضى، وليس لنا دخل فيما جرى، ولا نلتفت إلى بعض كتب التاريخ، وبخاصة يوجد كتاب خبيث لا ينبغي أن يقرأه مسلم يسمى الإمامة والسياسة لابن قتيبة. هذا الكتاب كذب وزور وافتراء، وكله محشو مملوء بالكذب والافتراء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، إذا كان ثم خلاف بين علي وبين عمر، هل يزوج عمر بنته ابنتهم كلثوم لعمر وتلد له أولاد؟ إنه كان وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان، بل كان المفتي. إذا وجدت مشكلة من المشاكل ومسألة من المسائل عجزوا عن حلها، رجعوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيقضي فيها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بما أراه الله. من ذلك قصة وقعت زمن عثمان رضي الله عنه، خلاصتها أن امرأة تزوجت رجلا ودخل عليها، وإذا بها تحمل وتلد 6 أشهر. بعد الدخول ب6 أشهر البطن مملوءة ووضعت الولد. الولد في عرف الناس 9 أشهر، عام أكثر. وإذا بهذه المرأة من يوم أن تزوجت إلى أن ولدت الولد 6 أشهر. أتي بها إلى الخليفة، ويومها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فما تردد وما توقف بل أمر برجمها. هذه المرأة ترجم لأنها زانية، هذا الشاهد وهذا الدليل أنها حملت وولدت 6 أشهر. سيقت المرأة إلى الحرة، رميت بالحجارة، وإذا علي بن أبي طالب يسمع وياتي يجر الرداء: ردوا المرأة، ردوا المرأة، غير زانية. الله جل وعلا يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين، ويقول: وحمله وفطامه 30 شهر. المرأة تلد 6 أشهر. فوجدت المرأة قد ماتت، ووداها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.